هذا أيها الإخوة هو الشريط 17 من التعليق على كتاب الحج من الكافي.
لنرى أن هذا لا يكفي، وإذا أقيمت الصلاة وهو في التشهد يكمله لكن بسرعة، أما أن يحذفه ما يصلح. وبهذه المناسبة أقول إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقطعها، وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيك.
بارك لكم في علمكم وفي وقتكم.
جزاكم الله خير.
الله يجزيكم خير.
نبقي الهاتف تسمعون أسئلة الأخوة.
ونسمع نستفيد إن شاء الله.
طيب. إذن عندنا الآن انتقاء الحديث، لأن الطلبة جزاهم الله خير يحبون أن يخرجوا الأحاديث، فنذكر الأحاديث اللي مرت علينا. نعم. لا، يبدو لي أنه ليس المعنى ليس بواجب، المعنى أن الأفضل لا يكلف، أن الأفضل أن الإنسان لا يكلف نفسه وأن يقف في مكانه، لأن الناس لو اجتمعوا على هذا المكان سواء المشعر الحرام أو موقف الرسول في عرفة لكان في هذا المشقة. نعم. نعم. لا، إذا تجاوز الميقات بلا إحرام ثم أحرم بعد تجاوزه فقد استقر عليه الدم ولا نلزمه بأن يرجع، نلزمه أن يرجع إلى الميقات قبل أن يحرم. وهذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها طلاب العلم. يظن بعض العوام أن الإنسان مخير بين فعل الواجب والدم، وهذا غلط فاحش. يعني لو قال أنا الآن أخذت نصف الطريق بين الميقات ومكة، فهل أنا مخير بين أن أحرم من مكاني هذا ولا أذهب إلى الميقات مع تيسره، أو يجب وأذبح دما، أو يجب أن أذهب أن أرجع الميقات؟ نقول بالثاني، يجب أن ترجع الميقات، أنت لست بالخيار. فتجي بعض الناس يقول أنا أروح مثلا جدة وبقي يومين ثلاثة ثم أحرم من جده وأذبحه دما، يقول ما يجوز هذا. بين عوض قبل الفجر بثمان دقائق،
قبل الفجر الأخير
في عرفة،
قبل الفجر الأخير ثم انصرف، لكن ما أدرك مثلا صلاة الجماعة في مزدلفة.
لا، هذا يجزي لأنه أدرك جزءا من الليل.
هل أدرك الصلاة مع
الإمام؟
مع الإمام ليست
شرط، نعم، لكن بيان للواقع، لأن عروة المدرس صادفه في صلاة الفجر. نعم. خالد، البعد عرفا على القول بأن مسافة القصر هي البعد عرفا. إذا قلنا مسافة القصر يشمل القولين جميعا، إن قلنا محددة بالأميال فعلى هذا القول، وإذا قلنا محددة بالعرف فعلى هذا القول.
وإذا تجاوز مسافة القصر استقر عليه
الدم، نعم،
ولا يلزم الرجوع.
لازم الرجوع، لأنه لو رجع ما يستفيد
ولو كان جاهل الشيء.
نعم، لكن فالجاهل يختلف عن العامد بالإثم، ليس عليه إثم. أي الله، الله ينفع، الله ينفع به. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الآن إن شاء الله يبدأ الدرس.
جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي: باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار. ومن وطئ في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو لم ينزل في إحرام الحج قبل التحلل الأول فقد فسد حجه، وعليه المضي في فاسده، لما روي عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال: إني واقعت امرأتي ونحن محرمان، فقال: أفسدت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس فقضوا ما يقضون، واحلق إذا حلقوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك، وأهديا هديا، فإن لم تجدا فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وقال ابن عباس وعبد الله بن عمر مثل ذلك، رواه سعيد بن منصور. وروي أيضا عن عمر رضي الله عنه ولا مخالف لهم، فكان إجماعا، ولأنه لا يمكنه التحلل من الإحرام إلا بأفعاله، وعليه القضاء على الفور للخبر، ولأنه
إلا بأفعاله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله معنونا بأمرين: الأول ما يفسد الحج، ولا يفسد الحج إلا محظور واحد وهو الجماع قبل التحلل الأول، بقية المحظورات لا تفسد الحج، وهذا مما خرج به الحج عن نظائره من العبادات، بل مما خرج به الحج عن العبادات، فإن جميع العبادات تفسدها مفسداتها محظوراتها إلا الحج، فلا يفسده إلا الجماع قبل التحلل الأول. ومن جامع قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه إذا كان عامداً 5 أمور: الإثم، وفساد النسك، ووجوب المضي فيه، والقضاء، والبدنة، 5 أشياء. أما إذا كان جاهلا لا يدري أن الجماع حرام فلا شيء عليه إطلاقا، وإذا كان عالما بأن الجماع حرام لكن لم يعلم بما يترتب عليه فإنه لا يعذر، لأنه انتهك حرمة العبادة عن قصد، فلزمه ما يترتب على ذلك. ويدل على هذا الأخير قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهاية رمضان وهو يعلم أنه حرام لكنه لا يدري ما يترتب عليه، فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فألزمه بالكفارة. وذكر رحمه الله المؤلف ذكر الآثار الواردة في هذا، في أنه يفسد الحج ويلزمه المضي فيه، والقضاء من العام القادم، وبدنه، فإن لم يجد يقول فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وهذا الأثر لا بد من تحقيقه، أثر عمر وأثر ابن عباس رضي الله عنهما. نعم نعم، هذا في الأول. قال في الآخر: وروي أيضاً عن عمر رضي الله عنه. المهم ذكروا عن 3: عن ابن عمر وأبيه وابن عباس. كيف؟ في الأخير وروي عن عمر أيضاً عن عمر. سبحان الله العظيم، إيش هذا الكلام؟ هو روي عن 3: عمر وابنه وابن عباس، أنت سواء عاد الواحد 3 مرتين أو 3. نعم.
وعليه
نعم
الصوت يا شيخ
وش أسوي؟
وعليه القضاء على الفور للخبر، ولأنه حج واجب بالشرع فكان واجبا على الفور كحجة الإسلام، ويجب عليهما الإحرام للقضاء من حيث أحرما أولا أو من قدره إن سلكا طريقا غيرها، لأنه قضاء لعبادة فكان على وفقها كقضاء الصلاة. ويفسد حج المرأة للخبر ولأنها أحد المتجامعين.
نعم.
ويفسد حج المرأة للخبر ولأنها أحد المتجامعين فأشبهت الرجل، وعليها القضاء ونفقة القضاء عليها إن كانت مطاوعة كالرجل، وإن كانت مكرهة فعلى الزوج لأنه ألزمها ذلك، فكان موجبه عليه، ولا فرق بين العمد.
وظاهر كلام المؤلف أن المكره عليه كفارة، والصحيح أنه لا كفارة عليه، لأن الله أسقط الحكم عن المكره في أعظم من ذلك وهو الكفر، فقال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. والصواب كما ذكرنا أولا في محظورات الإحرام أن من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة، وأظن سبق هذا التفصيل. نعم.
فكان موجبه عليه، ولا فرق بين العمد والسهو والعلم والجهل للخبر، ولأنه معنى يوجب.
أين الخبر؟ الخبر أن الصحابة قضوا بذلك ولم يستفسر، فيقال هذا القضاء قضاء عين، يعني هي قضاء في قضية عين، فقد يكون عند الصحابة رضي الله عنهم علم بأن هؤلاء انتهكوا الحرمة عن علم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على المجامع دون أن يستفصل، لأنه يعلم أنه جاء يعتذر لأنه عالم. وما بالنا ننسى الأدلة القوية الصحيحة الصريحة الموافقة لرحمة الله ولشريعة الله في أن من كان جاهلا أو ناسا أو مكرها لا حكم لفعله، لماذا ننسى هذا؟ أدلة مثل الجبال، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله وقد فعلت، وليس عليكم جناح بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وفي أصل الدين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلماذا ننسى هذه الأدلة العظيمة من أجل قضايا عينية قد يكون المفتي فيها عالما بحال الشخص؟ فإذا جاءك رجل استفتاك وتعلم أنه متعمد ما حاجة تستفسر. ولهذا يعتبر مثل هذا الاستدلال استدلالا ضعيفا. فالصواب أن لدينا أدلة محكمة ما استثني منها شيء في أن من كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، هذه أدلة محكمة عامة فلتبقى على عمومها، وما ورد من القضايا العينية تحمل على حال لا عذر فيها. نعم.
ولأنه معنى يوجب القضاء فاستوى فيه ذلك كالفوائت، ولا فرق بين
عندك الفوائت ولا كالفوائت؟
كالفوائت
كلكم. يقال الفرق بينهما ظاهر، الفوائت ترك واجب، ترك الصلاة نسيانا يجب عليه قضاء لأنه واجب متعلق بذمته لا يسقطه النسيان، وكذلك لا يسقطه الجهل، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسيء في صلاته أمره أن يعيد الصلاة وقال إنك لم تصل، يعني هذا ترك واجب والذمة مشغولة بهذا الواجب حتى يقوم به، أما هذه فهي فعل محرم فعله الإنسان في حال يعذر بها ويسقط بها الإثم بالاتفاق، فإذا كان كذلك فليسقط عنه حكم هذا المحظور، لأن هذا المحظور أصبح في نفسه أصبح في حال هذا الرجل معصية ومخالفة ولا لا؟ لا ليس معصية ولا مخالفة، لأنه جاهل أو ناس، فهو حين فعله لم يتعمد الإثم ولم يتجانب الإثم. ولهذا لما أفطر الناس في زمن عمر قبل أن تغرب الشمس ثم ظهرت من غيم كان قد غطاها، قالوا يا أمير المؤمنين ماذا نفعل؟ قال إننا لم نتجانف لإثم. هذه كلمة عظيمة، يعني أننا ما لم نتعمد أن نفطر قبل غروب الشمس، فإذا لم نتجانف لإثم فكيف يقال رفع عنكم الإثم ووجبت عليكم الكفارة؟ والكفارة إنما تجب من أجل سداد الخلل الذي حصل في الإثم. فلهذا القياس والمعنى والنصوص كلها تدل على أن فعل المحظور مع الجهل أو النسيان أو الإكراه لا أثر له. أين؟
ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة، لأنه وطء في فرج أشبه وطء فرج الآدمية.
أما قول لا فرق في الوطء بين القبل والدبر فهذا وجيه، هذا وجيه، لأن الإنسان قد يتلذذ بالدبر أكثر من القبل ممن نكس الله فطرته، فإنه يرفع إلينا رجال يطالبون زوجاتهم بأن يكون جماعهم في الدبر إكراهاً ولا يجامعون في القبل، لكن هؤلاء نكس الله قلوبهم والعياذ بالله. فالمهم أنه يتلذذ به. أما البهيمة فالإنسان يتردد في هذا، لا شك أنها حرام، لكن هل يحصل التلذذ بوطء البهيمة كما يحصل التلذذ في وطء الآدمية؟ لا أعتقد، حتى من ابتلي بذلك ما يرى أنه يتلذذ كما يتلذذ بجماع الآدمية، فهذه فيها نظر. فإن كانت المسألة إجماعاً فلا نخرج عن الإجماع، وإن كان فيها خلاف فالصواب قول من يقول إن ذلك لا يفسد النسك، لكن إن حصل إنزال فعليه فدية الأداء كما هو معروف في الإنزال. نعم.
فصل في قضاء
جاءت السؤال.
طيب. فصل في قضاء حج من أفسد حجه، ويتفرقان في القضاء، لأن ابن عباس قال ويتفرقان من حيث يحرمان.
وش الآن عندك؟
فصل في قضاء حج من أفسد حجه.
لا غلط، إن أردنا أن نضع العنوان فصل في تفرق الزوجين عند القضاء.
ويتفرقان في القضاء،
معنى ترى ما هي بعندي، يعني العنوان مو بعندي. نعم. أين؟ نعم.
ويتفرقان في القضاء
لأن اللي عنده صح، لأن هذا اللي واقع الطابع لا يستقيم هذا، لأن الكلام الموفق هنا في إيش؟ في تفرقهم لا في القضاء، القضاء سبق. نعم.
ويتفرقان في القضاء لأن ابن عباس قال ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما، وفيه وجهان: أحدهما أنه واجب، لأن ابن عباس ذكره حكما للمجامع فكان واجبا كالقضاء، والثاني لا يجب لأنه حج فلم يجب فيه مفارقة الزوجة كغير القضاء، ولأن مقصود الفراق التحرز من إصابتها، وهذا وهم لا يقتضي الوجوب. ومعنى التفرق اجتناب الركوب معها على بعير واحد والجلوس معها في خباء، ولكن يكون قريبا منها يراعي حالها لأنه محرمها.
لأنه
محرمها.
الصحيح أن التفرق إن كان الإنسان يخشى على نفسه فهو واجب، وإن كان آمنا فهو سنة فقط، ويكون فيه نوع من العقوبة والردع، لأنه كما استمتع الاستمتاع المحرم وهو أشد أعظم الاتصالات اتصالا، فينبغي أن يفرق بينهما. أما إذا كان يخشى على نفسه فالواجب الحذر. نعم. ها؟ ما أدري. جاء.
شيخ بارك الله فيك، الإمام قدامة هنا وسيف صاحب الفروع يقلل من قول هذا مروي عن عمر و
إيه؟ نعم.
ولا يعلم لهما خلافا أو مخالفا فكان إجماعا.
نعم.
تعقب الإمام بن حزم يقول مثلا هذا غاية ما فيه أنه لا يعلمون ولم يعرفوا غيرهم من الصحابة أو غيرهم من الصحابة.
نعم.
هل هذا يعد تساوى في حق الإجماع فلا يؤخذ؟
هو تساهل لا شك، وقد لا يسلم، لأن كونه لا يعلم له مخالف يحتاج إلى مرتبة قبل. وهل هؤلاء وهل الذين لم يعلم أنهم خالفوا هل بلغهم هذا حتى أقروه؟ يحتمل ويحتمل. فلهذا يعتبر هذا أهل النوع من الإجماع أضعف أنواع الإجماع، وهو غير مسلم. نعم عبيد. نعم. من ارتكب ايش؟ نعم. سأل. نعم. لا مو شرط، يعني لك ان تفتي بما سؤل بمقتضى السؤال، ولا يلزمك السؤال. اللهم الا اذا كنت تعلم ان هذا الانسان محل جهل، مثل ما لو سألك عن طلاق مثلا، هل يلزم أن تسأله فتقول هل أنت طلقت في حيض أو في طهر جمعت فيه، أو تقول وقع طلاقك؟ ها؟ لا، الثاني يلزم الطلاق إلا إذا وجه المانع. كما لو سألك سائل مات رجل عن أب وأم، هل يلزمك أن تقول هل الأب قاتل؟ نعم. إذا قال لا، هل هو رقيق؟ نعم. إذا قال لا، هل هو مخالف لك بالدين؟ هل يلزم هذا أو لا يلزم؟ لا يلزم. فالأصل أنه لا يلزم السؤال عن المانع في الفتوى، هذا الأصل. لكن قد يوجد قرائن توجب أن تسأل، توجب أن تسأل، خصوصا في مسألة الحج، لأن بعض الناس يسأل ويفتى مثل بأن عليه دما أو أن نسكه قد فسد، ويكون هذا الذي أفتاه غلطان، فيجي يسأل، فقد يكون الاستفصال واجبا. نعم. أنه إيش؟
أن
لأنه إيش؟ لأن هو نعم. لكن قياسك هذا يقابلك الآخر بقياس آخر، يقول إن الشارع أوجب العقوبة في الخمر لأن النفوس، ولم يوجب العقوبة في البول إذا شربه الإنسان لأن النفوس لا تشتهي، وهذا يقتضي أن وطء البهيمة ليس فيه شيء لأن النفوس لا تشتهي. ألم تعلم أن هذا صار فيه مسألة خطيرة؟ قال بعض الناس إن اللوطي لا حد عليه لأنه وطئ في فرج إيش؟ لا تشتهيه الطبيعة، كما أن شارب البول لا يعزر كتعزير شارب الخمر اكتفاء بما في الطبيعة من الراجع. الأحسن نترك القياس في هذا ونقول إن الشارع إذا أطلق الشيء فإنما يكون على المعهود المعروف، ووطأ البهيمة نادر، وطأ البهيمة نادر، والحديث الوارد فيها كما هو ضعيف، من أتى بهيمة فاقتلوه وقت البهيمة، هذا ضعيف. نعم.
شيخ الطبعات بالنسبة لمسجد الطلاق، وعلى سؤال عن المانع في الفتوى، ما يقال أن الطلاق بالذات يا شيخ
قرائن تدل على ان الناس لا يعرفون احكامه ويطلقون في الحيض البدعي وغيره.
هو هذا انا قلت لك اذا كان هنا قرينه لا باس، على انك تعلم ان اكثر العلماء الامه على وقوع الطلاق حتى في الحيض، وان مساله القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض أوجب مشاكل الآن. الآن صار الرجل يكون طلق امرأته قبل 10 سنوات وثم طلقها قبل 5 سنوات ثم طلقها اليوم، فجعل الطلقة الثالثة الآن تحرمها عليه، ماذا صار يصنع؟ صار ينقل عن الطلق الأول فيقول طلقتها الأول وهي حائض، إذن سقطت، والثانية في طهر جامعتها فيه، سقطت الطلقة الثانية، وش بقي؟ بقي واحد، يعني فله الرجوع. نقول لهذا الرجل: يا رجل، أنت لو لما تمت عدتها في الطلقة الأولى لو تزوجها رجل، هل تقيم عليه دعوة وتقول هذه زوجتي؟ وش الجواب؟ أبدا، ولا طرى على باله. فهو ملتزم بوقوع الطلاق وهو قول جمهور الأمة. فأقول إنما إذا علمت أن هذا الرجل صحيح عام جاهل لا يدري، فربما يكون السؤال له وجهة نظر، وإلا فإن السؤال عن وجود المانع لا، لكن السؤال عن وصف يتغير به الحكم هذا لا بد منه. مثل لو قال لك قائل: هلك هالك عن بنت وأخ وعم، هذا لابد أن تستفسر، لأن مناط الحكم لا يمكن إلا بعد معرفة ما هذا الأخ. إذا قيل أخ لأم والعم شقيق، فالبنت لها النصف والباقي للعم، وإذا قيل أخ شقيق فالبنت لها النصف والباقي للأخ الشقيق ويسقط العم. هذا لا بد من الاستفصال فيه لأنه يتغير به الحكم. أما السؤال عن المانع فهذا ليس بشرط في الفتوى. نعم.
فصل في من وطئ دون الفرج. ومن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس فلم ينزل لم يفسد حجه، وإن أنزل ففيه روايتان: إحداهما يفسد حجه لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الوطأ في الفرج، والأخرى لا يفسد وهي أصح لأنه فعل لا يجب الحد بجنسه ولا المهر ولا يتعلق به حكم بدون الإنزال أشبه النظر، ولا يفسد النسك بغير ما ذكرنا من المحرمات كلها بغير خلاف.
الله أكبر. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث المقام محمود وعدته. نعم. الصحيح في مسألة النزال أنه لا يفسد الحج، لا يفسد النسك لا حجا ولا عمرا، والتعليل كما قال المؤلف رحمه الله لأنه فعل لا يجب الحد به فلا يفسد النسك.
فصل.
نعم. كيف؟ لا يفسد الحرام، هذا هو كلام المؤلف في سياق الحرام.
فصل في من وطئ بعد التحلل الأول. ومن وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجه، لأنها عبادة لها تحللان، فوجود المفسد بعد أولهما لا يفسدها كالصلاة، ولكنه يخرج إلى الحل فيحرم ليطوف للزيارة بإحرام صحيح، وإن وطئ المعتمر في عمرته أفسدها وعليه إتمامها وقضاؤها كالحج، ويتعلق بالماضي في الفاسد من الأحكام وتحريم المحرمات ووجوب الفدية فيها مثل ما يتعلق بالصحيح سواء مثل
ما عندي ما يتعلق بالصحيح يتعلق ما يتعلق بالصحيح أنا عندي محذوف وأنتم كلكم موجودة. إذن يكتب توضع بين قوسين ويكتب نسخة خاء.
مثل ما يتعلق بالصحيح سواء لأنه باق على الإحرام فتعلق به ذلك كالصحيح.
يعني لو جامع بعد التحلل الأول يعني بعد أن رمى على القول بأنه يحصل التحلل الأول بالرمي أو بعد أن رمى وحلق على القول الثاني فإن حجه لا يفسد لأنه قد تحلل منه وانتهاك التحريم الثاني الضعيف ليس كانتهاك التحريم الأول القوي لأن حرمة الإحرام قبل التحلل الأول أقوى من حرمته بعد التحلل الأول فحرمة الإحرام نقصت لا شك ولهذا جاز له جميع المحظورات إلا النساء فعلى هذا نقول إذا جامع بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه لكن يقول المؤلف إنه يجب عليه أن يحرم من الحل ليطوف محرما كأنه يقول يفسد ما بقي من إحرامه يفسد ما بقي من إحرامه فلا بد أن يجدد هذا الذي فسد وهذه مسألة في النفس منها شيء يعني لو قيل إن هذا الرجل يكون آثماً وأنه يبقى على حله لأن عوده إلى الإحرام أو إلزامه بالعودة إلى الإحرام يحتاج إلى دليل قوي ولا أعلم دليلا قويا وعلى هذا الاحتمال نقول له استغفر الله وكفر ثم استمر في نسوفك نعم
فصل في فوات الحج ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع رواه الأثرم وعليه أن يتحلل بأفعال العمرة وهي طواف وسعي وتقصير لأن ذلك يروى عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم قال عمر لأبي أيوب حين فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت وقال ابن أبي موسى يمضي في حج فاسد يعني وقال ابن أبي موسى يمضي في حج فاسد يعني أنه يلزمه المبيت والرمي والصحيح الأول لقول الصحابة ولأن المبيت تبع للوقوف فيسقط بسقوطه ويجب عليه القضاء على الفور وعنه لا قضاء عليه إن كانت نفلا وإن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق قياسا على سائر العبادات والمذهب الأول لأنه قول الصحابة المسمين ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ولأن الحج يلزم بالشروع فيلزم قضاؤه كالمنذور بخلاف غيره ويجزئه القضاء
والصحيح الأول الصحيح أنه لا قضاء عليه إذا كانت نفلا إلا أن يكون هناك تفريط منه بأن تأخر بغير عذر حتى فاته الحج فهنا نقول هو الذي أفسد أو هو الذي فوت الحج على نفسه فيلزمه القضاء وأما إذا فاته بغير قصد وقد أدى فريضة الإسلام فإنه لا يلزمه أن يعيده مرة ثانية لكن القول بأنه يتحلل بعمرة قول وجيه فإذا فاته الحج بأن لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر قلنا له الآن لا حج له فاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه وقد فات لكن ادخل الى مكه وطف واسعى وقصر او احرق وانتهت عمرته فاذا سال هل لزمني ان احج من العام القادم قلنا إن كنت لم تؤدي الفريضة فحج العام القادم بالخطاب الأول، أي على أنها فريضة لا أنها مقضية، وإن كنت قد حججت فلا شيء عليك. هذا هو الذي تدل عليه الأدلة. أما ما ورد عن الصحابة فيقال فيه ما سبق أنها قضايا إيش؟ قضايا أعيان، قضايا أعيان، وتحمل على أنه فوت الحج بتفريط منه. نعم.
ويجزئه القضاء عن الحجة الواجبة بغير خلاف، لأن الحجة لو تمت لأجزأت عن الواجب، فكذلك قضاؤها، لأنه يقوم مقام الأداء، ويجب على من فاته الحج هدي وعنه لا هدي عليه، لأنه لو لزمه هدي لزم المحصر هديان للفوات والإحصار. والصحيح الأول، لأنه قول الصحابة المسمين، ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه هدي كالمحصر، ويخرجه في سنة القضاء، لما روى سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر، فقال له عمر: انطلق إلى البيت فطف به سبعا، وإن كان معك هدي فانحرها، ثم إذا كان عام قابل فاحجج، وإن وجدت سعة فأهد، وإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله تعالى. رواه الأثرم. فعلى هذا العمل لأنه قول منتشر لم يعرف له مخالف، فإن عدم الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وقال الخرقي: يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما، لأنه أقرب إلى معادلة الهدي كبدر جزاء الصيد. وقول عمر رضي الله عنه أولى.
صحيح. الآن فهمنا أن عليه دم، وقيل إنه لا دم عليه، قيل إنه لا دم عليه، وهذا أقرب إلى الصواب، إلا إذا قلنا بوجوب القضاء عليه. ومتى نقول بوجوب القضاء عليه على الصحيح؟ إذا كان هو الذي فرط، فحينئذ نقول عليك القضاء وعليك هدي، لأنك أنت الذي فرطت. وأما إذا لم يفرط وفاته بغير اختياره وقد أدى الفريضة فليس عليه قضاء ولا هدي. أما إذا كان هذا هو الفريضة فقلنا أنه يلزمه قضاؤه من العام القادم قضاء أو بالخطاب الأول، والهدي يلزمه إن لزمه، يعني إن أتى بنسك قران أو تمتع لزمه الهدي وإلا فلا. نعم.
سؤال.
ها.
جواب السؤال.
انتهى القضاء؟ انتهى الوقت؟
لا، جاء وقت السؤال.
إيش؟
جاء وقت السؤال.
إيه. جاء وقت السؤال. سمعتم من؟ نعم.
مو بحر البحرين. في معنى أننا أنهينا مقطع.
إيه. لا. بعد. باقي 5 دقائق، لكن كان اليوم تعبان يمكن.
لا.
نعم.
تحل أول شيء.
إيه نعم.
ثم جاء.
كيف؟
إذا رمى وطاح.
نعم.
فتحلت حل أول.
نعم. هذا ذكر بعض المتأخرين أنه لا يلزمه الإحرام، يعني الإحرام من أجل أن يطوف وقد طاف، لكن أصل كما قلنا قبل قليل أصل وجوب الإحرام فيه نظر على قولهم. لا شرف. كيف لم تجزم وأنت الذي حررت هذه المسألة ورجحت أنه لا بد من الرمي والحب؟
أنا رجحت انتظار لرأيك.
ها؟
أرجع منك.
لا، هو في الواقع يعني لا شك أن كلامك صحيح أن الاحتياط أولى، لكن هذا الاحتياط يرد عليه شيء أعظم منه.
هو ما أسأل عنه الآن.
ها؟
هو ما أسأل عنه الآن.
فهل نقول نعامل بالاحتياط من الجانبين؟ ونقول مثلا إذا لم تحلق فلا تتحلق، انتظر، لا تخلع الإحرام ولا تتطيب، انتظر حتى تحلق. ونقول لو وقع جماع بعد الرمي وقبل الحلق فإننا لا نفسد المسجد، عرفت؟ لأن معاملة له بالأحوط. والله أما أنا متردد في الوقت، متردد، أنا قرأت رسالة الشيخ صهر الشريم ولا تبين لي تبين مطلق، لأن عندنا حديث عائشة لحلي قبل أن يطوف البيت، وعندنا أن الله قال لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وعندنا حديث قال في الذين لم يسوقوا هديا قال فليحلق فليقصر ثم ليحلل. فالمسألة أنا متردد فيها، وأسأل الله أن يفتح علينا فيها. نعم. اي نعم، يلزمه القضاء لانه افسده متعمدا. اي معلوم، لا. اذا كان غير متعمد اذا كان ما على شيء نبل، لا يفسد حجه ولا يلزم كفار. نعم. اذا مات في ايش؟ جامع ومتعمد. اي نعم، يقضى عنه، يكون كالواجب في ذمته.
فصل في من أخطأ يوم عرفة.
ما شاء الله جاءك النشاط.
شيخ عفوا، أنا ما نتعبان ولم أقل إن الوقت انتهى.
تقول جاء وقت الأسئلة، يعني انتهى وقت القراءة.
لا، جاء وقت الأسئلة الذي يستحق الطلبة فيه
السؤال. ها، لا أجل، فهمت أنا أنه جاء وقت الأسئلة العام الذي نخبر الأخوان فيه. نعم.
فصل في من أخطأ يوم عرفة. وإذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، لأنه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء فيشق، وإن وقع لنفر منهم لم يجزئهم، لأنه لتفريطهم. وقد روي أن عمر قال لهبار ما حبسك؟ قال كنت أحسب أن اليوم يوم عرفة فلم يعذر بذلك.
هذه أيضا من نعمة الله عز وجل، يعني لو أخطأ الناس فوقفوا في اليوم العاشر، في اليوم العاشر، وبعد أن وقفوا ثبت أن هذا اليوم هو اليوم العاشر وليس اليوم التاسع، بأن جاء رجلان يشهدان أنهما رأيا هلال الحجة في ليلة يكون فيها هذا اليوم هو اليوم التاسع. نعم، يكون فيها هذا اليوم هو اليوم الذي وقفوه هو اليوم العاشر، فإنه يجزئهم الحج. لماذا؟ لأن الهلال ما اشتهر عند الناس، لا ما رؤية في الأفق، فإذا لم يشتهر ويستهل ويتبين فهو شرعا ليس هلالا. ولأن القضاء في مثل هذا يشق على الناس، لو قلنا لكل الحجيج مليون نفر حجكم كله غير صحيح لأنكم وقفتم في اليوم العاشر تقضونه في السنة الثانية، قالوا أيضا في السنة الثانية من يأمن أن نقف في اليوم العاشر بدلا عن اليوم التاسع؟ وهذا صحيح، فيبقى الأمر شاقاً على الناس. أما لو أخطأ نفر قليل فهؤلاء إذا أخطأوا نقول حجهم غير صحيح. وليعلم أن قول المؤلف رحمه الله في وقت يمكن أن يقع هذا، لكن عندنا الآن يعني في وقت حاضر الحمد لله لا يمكن أن يقع هذا، لا يمكن، يعني بمعنى لا يمكن أن يقف نفر قليل فيخطئ، لأن الحكومة وفقها الله لا تأذن لأحد أن يقف بعرفة بعد الناس، وحينئذ لا يمكن أن يقع الخطأ عمليا إلا من الجماعة كلها. الأخ أحمد يا البحرين، الآن جاء وقت سؤالك. نعم نعم.
ما حكم من يمرض قبل يوم عرفة وهو في حج النفس ولم يشترط؟
من إيش يمرض؟
من يتوقع المشقة إذا واصل، فهل له أن يقضي حجه ولا عليه؟
مرض، أقول هو مرض.
نعم مرض قبل يوم عرفة.
نعم.
أحس أنه إذا واصل يتفاقم عليه المرض ويتعب.
أي نعم.
في حج النفس.
إذا كان قد اشترط، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حل ولا شيء عليه، وإلا لازمه أن يبقى على 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 متابعة الحج حتى ينتهي.
ولو حصلت مشقة كبيرة كانت حرب يعني أمراض.
الصحيح أنه إذا خشي أمراض يعني مشقة كبيرة ولم يتمكن من إتمامه، الصحيح أنه يكون كالمحصر بالعدو، بمعنى أنه يتحلل ويذبح هديا إن استيسر له، ويحج من العام القادم إذا كان حجه فرضا.
نعم. شيخنا شخص يجمع حجة بلد ويدفعها لمن يقوم بها، فهل يجوز له أن يأخذ الزائد من المال عن حاجة الحاج؟ هذا ما يفعل هذا الشخص لم يحج ليحج معهم، وإن لم يجد ذلك فهل يجوز بعد الاستئذان؟ وممن يكون الاستئذان؟
نعم.
الدافع أو المدفوع له؟
إذا استأذن الدافع وقال أنا لست بحاج وسأقيم غيري يحج عنك وآذن فلا بأس، وأما بدون إذنه وعلمه فلا يجوز أصلا.
نعم.
نعم. من أين فهمته؟
من الأسئلة التي كانت
في كتب المناقبة. نحن لا نراها، لا نرى أن الطلاق البدعي يقع، لكن إذا طلق الإنسان والتزم بالطلاق وانتهت العدة وراحت المرأة نلزمه بذلك، لكن لو جاءنا وهو طلق الآن مثلا أو قبل يوم أو يومين وهي في العدة نقول راجع امرأتك. إيه لا لا يقع، لكن ما لم يكن التزمه وانتهت العدة.
نعم.
نعم.
فهمنا
هذا. نعم.
شيخنا إذا كان رجل لا يذكر حال المرأة عند الصلاة، ولكن الغالب إما أن تكون حائض أو أن يكون أو أن تكون في ظهر الجماعة لأن هذه هي عادته، فما الحكم إذا شك في؟
الواجب إذا أراد أن يطلق أن يسأل. يسأل يقول مثلا هل أنت على حيض؟ أما الطهر للجماعة فيه فهو أيضا واضح يعرف نفسه، وكذلك إذا كانت حاملا لا يحتاج إلى استفهام، لأن الحاملة قد طلقها بكل حال حتى لو جامعها وقبل أن تغتسل من الجنابة طلقها وقع الطلاق. يعني وقد انتهت العدة؟
هو راجعها أصلا قبل أن تنتهي العدة.
أي طيب، هذا ربما نقول ما دام راجعها فقد التزم أن الطلاق واقع، وما دام هو رأي جمهور العلماء نمضيه، وقد يقال إننا ما دمنا نرى أنه ليس بواقع فنقول هذه الرجعة مبنية على طلاق غير صحيح فلا نعتبره رجعة، ونقول إن رجعته إياها بمعنى إرجاعها إلى عصمته دون اعتبار الطلاق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر مره، أي مر عبد الله بن عمر أن يراجعها. ولا بد لكل مسلم أن يؤمن بالله واليوم الآخر. أي نعم.
وإلا لا يكون مسلماً ولا يشهد له بذلك.
أبد، لو قال إنه مسلم ولكنه قال إنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، أين الإسلام؟
نعم.
أي نعم.
شيخ، ما رأي فضيلتكم في تعليق الملصقات المدرسية بغرض التعليم للأطفال؟ والتي فيها صور لذوات الأرواح، وهل يفرق الحكم إن كانت الصور فوتوغرافية أو رسماً
باليد؟ أرى أنها لا تعلق ويمكن أن تعرض على الماصة بالنسبة للأطفال.
يمكن ماذا حضرتكم؟
تعرض على الماصة، المدرس يضعها على الماصة ويقول للطلاب انظروها، أو يعرضها عرضاً مؤقتاً لأن تكون معلقة بسلك، ثم إذا انتهى الدرس طواها وأودعها.
نعم. هناك يقول بعض المدرسون أنهم يحتاجون لبعض اللوحات كمثلا الوضوء أو غيره أن يكون معلق لفترة من الزمن حتى يتعود عليه على رؤيته للأطفال.
أبدا، بس وقت الدرس لا بأس.
لا بأس؟
إيه، وقت الدرس فقط.
وإذا كان أكثر يعني مدة؟
والله ما أعرف تعليق، أنا أصل تعليق الصور ما هو محمود. والأخ حجاج يشير إلى أن الأسئلة ثمانية اليوم.
ثمانية ما شاء الله، جزاك الله خير. أحسن الله إليك.
بارك الله فيك. نعم. ها؟ لا، لأن ما بعد الثياب الأول يخلع الإنسان ثياب الإحرام، فالإحرام بعد التحلل الأول إحرام خفي ما يتصف به الإنسان. نعم. اي نعم. اي نعم نعم نعم، ربما يكون يوم عرفة هو يوم العيد عندنا في البلاد الشرقية، لكن في ظني ان عيد الأضحى لا يختلف الناس فيه الان. ها؟ نعم. اي الظاهري كلهم يحكمون بما برؤية المملكة حتى في الشرقيين. نعم. يختلف يؤثر، لكن نقول عمل الناس الآن على الاتفاق. نعم. شهر شهد
الرأي
نعم،
ووقف على هذا يوم عرفة والحق على بعضهم والناس.
أي نعم. لا بد نشوف لماذا رد شهادهما شهادهما. إذا معناها لا بد أن يكون مع الناس.
وإذا وقفهم
ما يصح، لا بد من الوقوف مع الناس. كيف يفوتون؟ هل الناس وقفوا قبل أو بعد؟
بعد.
طيب يرجعون يقفون مع الناس ما يضر.
بالنسبة لمن فاته الوقوف في عرفة، سواء كان يعني بتفريط منه أو من غير تفريط، في كلا الحالين يلزم الهدي.
نعم.
ما
قلنا إذا لم يلزمه القضاء لم يلزمه الهدي، وقلنا الراجح أنه إذا كان بغير تفريط فلا قضاء عليه. من لم لا تقع فريضة، قال العلماء رحمهم الله ان التقع فريضه حتى لو حج عن غيره ولبى عن غيره وهو واجب عليه حج الفرض ولم يحج انقلب عن نفسه. لكن الحج يخالف غيره في مسائل كثيره في النيات. إيه؟
شيخ حسن الله اليكم.
انتهى الاربعه؟
في قضيه ثبوت
الاربعه لا.
بس عاد السؤال طلع قبل
من؟ خير ان شاء الله.
في قضيه ثبوت الرؤيا قلنا يا شيخ انه في رمضان انه لو ثبت الهلال او دخول الشهر عند رجل قد راى
نعم
لم يثبت عند الامام يجب عليه الصوم.
نعم.
وفي سؤال الأخ في قضية الوقوف في عرفة قلنا لا.
نعم.
حتى لو رأياه لا بد أن يقف مع الناس.
إيه نعم.
الفرق بينهما.
الفرق بينهما أن المخالفة ظاهرة هنا ومتعلقة بالمكان فلا بد أن يقف مع الناس. أما هناك فالمخالفة غير ظاهرة ولا تتعلق بالمكان تتعلق بالشخص نفسه تصوم في أي مكان ما في معنى. انتهى الدرس يا أخ أحمد.
ها؟ أنا؟
يا أخ عادل.
وما سمعت أن الشيخ يقول في دروسه في مكة أنه يعني لا يحب الطواف التطوعي في أثناء الزحام والوطاف.
نعم. يمكن يمكن أو أن حكيت القول أن بعض لم يقول لا يجب. نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى: فصل في الإحصار. وإذا حصر المحرم عدو من المسلمين فمنعه المضي فالأفضل التحلل وترك قتاله لأنه أسهل من قتال المسلمين، وإن كان مشركا لم يجب قتاله.
نعم. ها؟ لا عدو.
وإن كان مشركا لم يجب قتاله إلا أن يبدأ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل الذين أحصروه. وإن غلب على ظن المحرم الظفر استحب القتال ليجمع بين الجهاد والحج، وإن غلب على ظنه خلاف ذلك استحب الانصراف صيانة للمسلمين عن التغرير. ثم إن وجد طريقا آمنا لم يجز له التحلل قرب أم بعد، لأنه قادر على أداء نسكه فأشبه من لم يحصر. فإن كان لا يصل إلا بعد الفوات مضى وتحلل بعمره. وفي القضاء روايتان، إحداهما يجب لأنه فات الحج أشبه من أخطأ الطريق.
فاته
إحداهما يجب لأنه فاته الحج أشبه من أخطأ الطريق، والثانية لا قضاء عليه لأنه تحلل بسبب الحصر أشبه من تحلل قبل الفوات. وإن لم يجد طريقا آمنا فله التحلل لقول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حصره العدو بالحديبية فتحلل، ولأنه لو لزمه البقاء على الإحرام لحرج، لأنه قد يبقى الحصر سنين، وله أن يتحلل وقت الحصر سواء كان معتمرا أو مفردا أو قارنا. وعنه في المحرم بالحج لا يحل إلا يوم النحر ليتحقق الفوات، لأنه لا ييأس من زوال الحصر. وكذلك من ساق هديا لا يتحلل إلا يوم النحر لأنه ليس له النحر قبل وقته. والصحيح الأول للآية والخبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديا فنحره وحل قبل يوم النحر، ولأن الحج أحد
قبل يوم النحر. نعم. فنحره وحل قبل يوم النحر. إيه.
ولأن الحج أحد الأنساك فأشبه العمرة، ولو وقف الحل على يقين الفوات
لم يجز الحل من العمرة لأنها لا تفوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل لبيان من أحصل عن إتمام النسك. ذكر رحمه الله أنه إذا حصره عدو من المسلمين فالواجب الانصراف لأنه لا يمكن قتال المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وإن كان من المشركين فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن يغلب على ظننا أنه أقوى منا، فهنا ننصرف. والثاني أن يغلب على ظننا أننا أقوى منه وأننا سنقضي عليه، فهنا لا ننصرف، وإذا قاتلنا قاتلناه، لقول الله تعالى: فإن قاتلوكم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. الثالثة أن لا يغلب على ظنه هذا ولا هذا، فهو مخير، إن شاء مضى وقاتل إن قاتلوه، وإن شاء انصرف. وفي حال الانصراف ماذا يصنع؟ يتحلل، ينحر هديه ثم يحلق رأسه. في الآية الكريمة لم يذكر الله تعالى إلا النحر ولم يذكر الحلق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحلق وحتم وغضب لما تأخر المسلمون. وعلى هذا فيجب عند الإحصار شيئان: الأول نحر الهدي، والثاني الحلق. أما القضاء ففيه قولان للعلماء، منهم من قال إنه يقضي، ومنهم من قال إنه لا يقضي. والصحيح أنه لا قضاء، وأن تسمية عمرة القضية أو عمرة القضاء ليس لأنه قضى ما فات، فإن كثيراً ممن كانوا معه في الحديبية لم يكونوا معه في عمرة القضاء، لكنها مأخوذة من المقاضاة، من المقاضاة يعني المصالحة، كما جاء في نص الصلح: هذا ما قاضى عليه محمد. وعلى هذا فسميت عمرة القضاء لأنها وقعت في المقاضاة أي في الصلح. ولكن إذا لم يتحلل إلا بعد الفوات، أي فوات الحج، ومتى يفوت الحج؟ بطلوع الفجر يوم النحر، فهل يعطى حكم الفوات ونقول يجب عليه القضاء لأنه فاته الحج، وما فاته الحج يجب عليه القضاء، أو يعطى حكم المحصر؟ ذكر المؤلف في ذلك روايتين، والصواب أنه يعطى حكم المحصر، بل الصواب أنه لا يلزم القضاء إذا فات الحج إلا إن وقع ذلك بإيش؟ بتفريط منه، أو كان الذي تلبس به هو الفريضة. نعم، هذا هو خلاصة هذا الفصل. نعم.
فصل في من كان معه هدي، فإن كان معه هدي لم يحل حتى ينحره، لقول الله تعالى: فما استيسر من الهدي، وله ذبحه حيث أحصر، وعنه إن قدر على الحرم أو على إرساله إليه لزمه ذلك، ويواطئ رجلا على اليوم الذي يذبحه فيه فيحل حينئذ، لأنه قادر على الذبح في الحرم، فأشبه المحصر في الحرم، والأول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحديبية، وهي من الحل باتفاق أهل السير. ولذلك قال الله تعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محله، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولأنه موضع حله، فكان موضع ذبحه كالحرم، ويجب أن ينوي بذبحه التحلل به، لأن الهدي يكون لغيره فلزمته النية ليميز بينهما ثم يحلق، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية. وهل يجب الحلاق أو التقصير أو لا مبني على الروايتين فيه، هل هو نسك أم لا؟ فإن قلنا هو نسك حصل الحل به وبالهدي وبالنية، وإن قلنا
وبالهدي والنية.
فإن قلنا هو نسك حصل الحل به وبالهدي والنية، وإن قلنا ليس بنسك حصل الحل بهما دونه.
والصواب كما قلنا قبل قليل أنه يجب إيش؟ الهدي بنص القرآن، ويجب الحلق بالسنة لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، ولأنه نسك فيجب فعله لأنه مقدور عليه، وكل ما قدر عليه من النسك في حال الإحصار فإنه واجب. ولم يذكر المؤلف رحمه الله ما إذا أحصر بغير العدو، كما لو أحصر بمرض أو ذهاب نفقة أو كسر أو ما أشبه ذلك. فالمشهور من المذهب أنه لا تحلل بذلك، وأنه يبقى على إحرامه حتى يقدر على الوصول إلى البيت. قالوا لأن الآية جاءت في صلح الحديبية، والإحصار فيها كان يا خالد كان بسبب العدو، ولكن الصحيح أنه يتحلل بذلك لعموم قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأما قوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الحج، فهذا ليس دليلا على أن قوله فإن أحصرتم خاصا بالعدو، وإنما هذا الحكم عاد إلى بعض أفراد العام، وإذا عاد الحكم إلى بعض أفراد العام لم يلزم التخصيص، كما هي القاعدة التي ذكرناها لكم سابقا، كما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى قوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فإن هذا الحكم إنما يعود على بعض المطلقات فلا يستلزم التخصيص، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم، ومثل حديث جابر: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فلا يقال إن آخر الحديث يقتضي التخصيص في قوله في كل ما لم يقسم، وأنه لا شفعة إلا في الأراضي وشبهها. والصواب أن الشفعة في كل شيء. على كل حال، في مسألتنا هذه الصواب أن الإحصار يكون بالمرض وذهاب النفقة والكسر والعدو وغير هذا. نعم جاء. نعم يقول: إذا اشترط الإنسان إن محلي حيث حبستني ففاته الحج، هل يتحلل؟ نقول: نعم يتحلل، لكن الأفضل له في مثل هذه الحال أن يتحلل بعمرة حتى لا يضيع عليه النسك. نعم. الهدي يجب على من ساق أم الهدي في الإحصار؟ يقول: الهدي في الإحصار هل هو واجب على من ساق الهدي؟ أي من ساق الهدي وجب عليه نحره أو عام؟ الآية تدل على العموم: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم فؤاد. الفرار من يقول: هل يعتبر الزحام من الإحصار؟ اسمع، يقول: هل يعتبر الزحام من الإحصار؟ بمعنى أن الإنسان يدع النسك لشدة الزحام، والجواب لا، لأن الزحام يمكن أن يخف في وقت من الأوقات. نعم.
نرجع إلى السعي، بالنسبة
مثل لمن ترك السعي نسيانا ثم رجع إلى بلده وبعد عدة أشهر أو عدة أيام تذكر فرجع ليقضي ما عليه من سعي، أيرجع بعمرة يعني أيحرم أم يرجع
بدنيا؟ الأولى أن يرجع بعمرة، يقول إذا نسي السعي حتى وصل إلى بلده ثم رجع ليكمل الحج هل الأفضل أن يكون بعمرة أو لا؟ نقول لا، الأفضل بعمرة، بل قد يتعين لأنه مر بالميقات وهو يريد المصر. نعم.
فصل في من كان معه هدي. فصل في من لم يجد هديا، وإن لم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل، لأنه دم واجب للإحرام، فكان له بدل ينتقل إليه كدم التمتع، ولا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الهدي، فإن نوى التحلل قبله لم يحل، فكان على إحرامه
وكان لم يحل وكان
فإن نوى التحلل قبله لم يحل وكان على إحرامه حتى يذبح أو يصوم، لأنه أقيمها هنا مقام أفعال الحج.
هذا ما ذهب إليه المؤلف، أن المحصر إذا لم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل. ففيه مسألتان: المسألة الأولى أنه يجب عليه أن يصوم 10 أيام، والثانية أنه لا يحل حتى يصوم. والصحيح أنه لا يجب عليه صوم، وإذا لم يجب الصوم حل بمجرد الإحصار. ودليل ذلك أن الله تعالى قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يذكر بدلا. وفي صيام التمتع وفي هدي التمتع قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وكونه ذكر البدل في هدي التمتع وسكت عن هذا يدل على أنه لا يجب، والقياس لا يصح، القياس لا يصح، لأن هدي التمتع هدي شكران على حصول النسكين مع التمتع بما أحل الله بينهما، وهذا هدي يشبه الجبران، وإن كان يتضمن الشكر لله عز وجل على إذنه بالتحلل، لكن هو أيضا فيه نوع من الجبران لما فاته من بقية النسك. فالصواب أنه لا يجب عليه الصيام، وأن المحصر يا سلامة إذا لم يجد هديا حل بدون صيام. نعم.
فصل في قضاء العمرة أو الحج. وليس عليه قضاء، وعنه يجب عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عمرة الحديبية، وسميت الثانية عمرة القضية، ولأن
هذا يعني هذا الفصل غريب، يعني لا يحتاج إلى فصل، لأن هذا مبني على ما سبق، ولا يبعد أن يكون هذا من النساخ سهوا أو خطأ، لأن عادة أن الفصول يؤتى فيها بمسائل جديدة لا يبنى على ما سبق، وهنا مبني على ما سبق بحرف العطف أيضا. نعم.
ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه القضاء كمن فاته الحج. ووجه الأولى أنه تطوع، جاز التحلل منه مع صلاح الوقت له، فلم يجب قضاؤه كما لو دخل في الصوم يعتقده واجبا فلم يكن. فأما الخبر فإن الذين صدوا كانوا 1400، والذين اعتمروا معه في القضاء كانوا نفرا يسيرا، ولم يأمر الباقين بالقضاء، والقضية الصلح الذي جرى بينهم وهو غير القضاء، ويفارق الفوات فإنه بتفريطه.
المؤلف رحمه الله
أصاب في سياق الدليل والتعليل، لكن بدأ بالتعليل قبل الدليل. والحقيقة أنه لا حاجة لنا أن نعلل ولا أن نقيس هذا القياس الذي فيه نظر، بل لنا أن نقول لا يجب القضاء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر به، والذين قضوا في عمرة القضاء أقل من الذين أحصروا، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الدليل، وهو دليل واضح. وأما تسميتها عمرة القضاء أو عمرة القضية فلما ذكر، لأنها سميت بذلك لأنه من باب المقاضاة، يعني المصالحة بينه وبين قريش. نعم.
فصل في زوال الإحصار. فإن لم يحل المحصر حتى زال الحصر لم يجز له التحلل، لأنه زال العذر. وإن زال العذر بعد الفوات تحلل بعمرة وعليه هدي للفوات لا للحصر، لأنه لم يحل به. وإن فاته الحج مع بقاء الحصر فله الحل به، لأنه إذا حل به قبل الفوات فمعه أولى وعليه الهدي للحل. ويحتمل أن يلزمه هدي آخر للفوات. وإن حل بالإحصار ثم زال وأمكنه الحج من عامه لزمه
هذا
ذلك.
هذا غريب كلام المؤلف. قبل قليل ماذا قال؟ إذا أحصر وفات ذكر في ذلك قولين في وجوب الهدي، وهنا لم يذكر القولين، قال عليه الهدي وجزم به، ثم قال ويحتمل أن يلزمه هديان، هدي للفوات وهدي للإحصار. والصواب أنه لا يلزمه إلا هدي واحد للإحصار فقط. ولننظر إلى كلام الأول. ثم فإن كان هذا يسلم بعد الفوات مضى وتحل بعمره. وفي القضاء روايتان، وفي القضاء روايتان، إحداهما لا يجب لأنه قد فاته الحج أشبه من أخطأ الطريق، إحداهما يجب، والثانية لا قضاء عليه. لا هذه نعم. لا، الظاهر أن الفرق بينهما أن هذا في الهدي وهذاك في القضاء، فيكون ظننا أن الحكم واحد، هذاك في القضاء وهذا في الهدي. والصواب أنه يلزمه هدي واحد للإحصاء فقط. نعم.
وإن حل بالإحصار ثم زال وأمكنه الحج من عامه لزمه ذلك. وإن قلنا بوجوب القضاء
إن قلنا بوجوب القضاء
أو كانت الحجة واجبة لأن الحج على الفور وإلا فلا. ومن كان إحرامه فاسدا فله التحلل بالإحصار، لأنه إذا حل من الصحيح فمن الفاسد أولى. فإذا زال الحصر بعد الحل وأمكنه الحج من عامه فله القضاء فيه، ولا يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده فيه.
أما نسخة أنا فهي ذهبت بنا إلى ما يسن في الطواف، يسن الرمل، شروط الطواف. نعم. عندي بعد قوله إن قلنا بوجوب القضاء أو كانت الحجة واجبة ويستحب أن يدنو من البيت لأنه المقصود، فإن كان يمكنه الرمل بعيدا ولا يمكنه قريبا فالبعد أولى لأنه يأتي بسنة مهمة. ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف لأنه صلاة، والصلاة محل القرآن، ويجوز الشرب في الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في الطواف. فصل: فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام. فصل: ويشترط لصحة الطواف 9 أشياء. لعلها سقط عندكم، ممكن لعلها سقط عندكم. سبحان الله، المشكلة ما ترون السقط عندكم أحسن تكون نسخة صحيحة. شوف هذه ورقة كاملة في البعض. فإذا فرغ من ركعتين ساعة بين الصف والمروة. فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتع. طيب وبعده أنت بعد يقول: فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا لا هدي معه، قصر من شعره وحل من إحرامه، لما روى ابن عمر قال: تمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه عليه، يقول: اعلم أيها الناظر في هذا الكتاب أن من قوله في أثناء القضاء الذي أوله فاته إلى قوله هنا ولا أظهار مكرر ولعله من الكاتب، يقين من الكاتب شيء. المهم عندنا: فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا. ثم في أثناء هذا الفصل بعد هذا الفصل: فصل ومن صد عن عرفة. ها؟ إيش؟ في الكلام؟ إيه نعم، هذه: ومن كان إحرامه فاسد فلا تحل. إذن كيف الطريق؟ خلوا بعدين أنا أصلح لأجي ما يتأخر. نقرأ: وإن كان إحرامه فاسدا. نعم.
ومن كان إحرامه فاسدا فله التحلل بالإحصار، لأنه إذا حل من الصحيح فمن الفاسد أولى، فإذا زال الحصر بعد الحل وأمكنه الحج من عامه فله القضاء فيه، ولا يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده فيه إلا في هذا الموضع.
وعلى هذا فيكون مما يلغز به، يقال: رجل أفسد حجه وقضاه في سنة واحدة، متى يكون؟ إذا أحسن في الحج الفاسد وتحلل منه ثم أمكنه أن يحج، فهنا نقول حج ونهي عن ونهي قضاء عن الفاسد، وحينئذ يكون هذا العام حصل له حجتان. فهمين الآن؟ مفهوم؟ طيب كيف؟ رجل حصر في حج فاسد، والحج الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، ولنقل مثلا إنه أحرم بالحج في اليوم الثامن في منى، وفي منى جامع زوجته، هذا جماع قبل التحلل الأول، فحصر الرجل منع من الوقوف بعرفة، صده عدوه عن الوقوف بعرفة وحصروه فتحلل، تحلل بعمرة وانتهى، ثم إنه زال الحصر، نقول الآن أحرم بالحج، الآن زال الحصر أحرم بالحج، فإذا أحرم بالحج ماذا ينويه؟ ينويه قضاء عن الحج الفاسد، لأن الحج الفاسد تحلل منه، فيكون هنا قضاء حج وقضاءه في عام واحد، ولا يتصور هذا إلا في هذا الموضوع. نعم.
فصل في من صد عن عرفة. ومن صد عن عرفة وتمكن من البيت فله أن يتحلل بعمرة، لأن له ذلك من غير حصر فمعه أولى. وعنه لا يجوز له التحلل، بل يقيم على إحرامه حتى يفوته الحج ثم يحل بعمرة، لأنه إنما جاز له التحلل بعمرة في موضع يمكنه الحج من عامه ليصير متمتعا، وهذا ممنوع من الحج فلا يمكنه أن يصير متمتعا.
كل فصل موجود عندكم. وهذا ممنوع من الحج من قبل أيضا. لأنه إنما جاز له عملها عليكم التحلل بعمرة في موضع يمكنه الحج من عامه. ها؟ خلى اكتب اللي من عليه. في موضع يمكنه الحج من عامه ليصير متمتعا، وهذا ممنوع من الحج فلا يمكنه أن يصير متمتعا. خلاص. نمشي.
فصل في الحصر الخاص. والحصر الخاص مثل أن يحبسه سلطان أو غريم ظلما أو بحق لا يقدر على إيفائه، والعبد إذا منعه سيده والزوجة يمنعها زوجها كالعام في جواز التحلل لعموم الآية وتحقق المعنى فيه. فأما من أحصره مرض أو عدم نفقة ففيه روايتان، إحداهما له التحلل لعموم الآية لأنه يروى
كيف؟ كالعام لعموم الآية ولتحقق المعنى فيه، ولتحقق المعنى فيه. نعم، ولتحقق المعنى فيه. فأما من أحصره مرض أو عدم نفقة عندي راء في آخر السطر، وايتان في أول سطر. نعم. عدم نفقة ففيه روايتان. ففيه روايتان بالألف مبتدأ. إحداهما له التحلل. إحداهما له التحلل لعموم الآية ولأنه عندكم طيب
ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. رواه النسائي. ولأنه محصر فأشبه من حصره العدو. والثانية ليس له التحلل، لأن ابن عباس وابن عمر قالا: لا حصر إلا من حصر العدو. ولأنه لا يصح
لا حصر إلا حصر العدو. من زائدة.
كذلك عندي أنا.
ها؟
كذلك ما في من.
إذن قلتها من كيسك.
لأن ابن عباس وابن عمر قال لا حصر إلا حصر لا حصر إلا حصر العدو، ولأنه لا يستفيد بالحل الانتقال من حاله والتخلص من الأذى به بخلاف حصر العدو.
وقد عرفتم قبل قليل أن الصواب أنه يحصل به الحصر. الله أكبر الله أكبر. لا وألق فيه إن شاء الله.
باب الهدي. يستحب لمن أتى مكة أن يهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته 100 بدنة، رواه البخاري ولم يقل في حجته. ويستحب استسمانها واستحسانها لقول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس هو الاستسمان والاستحسان والاستعظام أفضل الهدي والأضاحي. نعم أفضل الهدي أفضل الهدي والأضاحي الإبل
عندنا وأفضل. نعم ها لا عندي وأفضل الهدي ها كيف
السقط هو قوله رواه البخاري ولم يقل في حجته.
كيف
السقط هو قوله رواه البخاري ولم يقل في حجته.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.